السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان، فله الحمد حتى يرضى. ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية على دعوتي، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عني خيرا وأن يتقبل منا ومنهم جميعا. أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى خلقنا لعبادته، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق الجن والإنس من أجل عبادته وحده لا شريك له، وهذه العبادة لا تكون صحيحة إلا بالإخلاص لله تعالى، ولا تكون كذلك صحيحة إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. شرطان لكل عبادة يتقرب بها المسلم لله تعالى لا تقبل إلا بالإخلاص لله تعالى: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحديث الأول نصف الإسلام، والنصف الثاني الحديث الثاني: لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص، ولا تقبل إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يعمله عليه الصلاة والسلام في عباداته، ويجب علينا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل منا أي عبادة إلا إذا كانت مشروعة عن طريقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لنا أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، والتأسي به عليه الصلاة والسلام المحمود هو في كل ما شرعه عليه الصلاة والسلام، وكل ما بينه لنا صلوات الله وسلامه عليه. والتأسي المذموم هو التأسي بغيره عليه الصلاة والسلام، ولهذا بين الله تعالى ذم من تأسى بغيره واقتدى بغيره، كما قال تبارك وتعالى عن الذين يتأسون ويقتدون بغيره، قال الله تبارك وتعالى عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي الآية الأخرى: وإنا على آثارهم مقتدون. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا كان يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن مفهوم العبادة الذي يشمل جميعها ويشمل أنواعها ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة، إذن دخل في هذا التعريف كل عبادة يقصد بها وجه الله تعالى وقد شرعها رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى المباحات من الأعمال المباحة إذا نوى الإنسان بها التقرب إلى الله تعالى تكون عبادة. النوم إذا نام يتقوى على طاعة الله، إذا عمل عملا يريد به وجه الله، إذا أنفق نفقة يريد بها وجه الله حتى لو كانت واجبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. إذن هذه عبادات. فالعبادة كما ذكر شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأعظم العبادات أركان الإسلام. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي أعظم العبادات التي يدخل بها الإنسان في الإسلام أولا قبل أي شيء. إذا كان كافرا فإنه لا يقبل منه أي شيء ولا أي عمل إلا بعد الدخول في الإسلام بهذا الركن العظيم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث متفق على صحته. هذه هي أعلى العبادات وأجل العبادات التي شرعها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأتباعه إلى قيام الساعة. وهذه العبادة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بهديه أنها لا تقبل إلا بأمور، لا تقبل هذه العبادة ولا تكون عبادة إلا بأمور 8. الأمر الأول أن يكون الإنسان مخلصا في هذه العبادة التي لا إله إلا الله، لا بد من الإخلاص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله أبو هريرة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. هذا يدل على فضل الإخلاص، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأمر الثاني وهو الصدق. لا تكون هذه العبادة إلا بالصدق. العبادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، فلا بد أن يكون صادقا. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن في حديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، الله أكبر. ذكر يسير لكن ثوابه عظيم. هذا يدل على الصدق، أنه لا بد من الصدق في هذه العبادة العظيمة. وكذلك اليقين، لا بد من اليقين في هذه العبادة، شهادة أن لا إله إلا الله وإلا لا تقبل. واليقين هو الذي لا يعتريه شك ولا ريب. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك أنه جمع الناس وأمرهم أن يأتوا بفضول أزوادهم بمشورة عمر رضي الله عنه، فجاءوا بفضول أزوادهم، منهم من أتى بتمرة ومنهم من أتى بقطعة خبز وغير ذلك، حتى اجتمع على نطع فدعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر الناس أن يأخذوا من هذا الطعام حتى ملأوا أوعيتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، ما عنده شك. هذا يدل على فضل هذه الكلمة أنها لا تقبل إلا باليقين. وكذلك العلم، لا بد من العلم وهو أول هذه الأمور. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومعنى العلم معرفة معناها، وهي لا معبود حق إلا الله،
هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا شك في وجوب هذا اليقين، ولا بد من اليقين ولا بد من العلم. ثم المحبة، لا بد من المحبة لهذه الكلمة ولهذه العبادة ولما دلت عليه، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بهديه بقوله ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذه الأمور، الانقياد والقبول، لا بد من الانقياد لهذه الكلمة، الانقياد الامتثال لأمر الله تعالى والاستسلام والقبول، وإلا لا تقبل منه هذه العبادة. وكذلك لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله تعالى، بحيث إذا سمع الإنسان من يدعو غير الله ومن يستغيث بغير الله ومن يخشى من غير الله فيعتقد بأنه على باطل، يعتقد بأنه على باطل وأن ما عمله من أبطل الباطل لأنه قد أشرك بالله تعالى، فهذا معنى الكفر بما يعبد من دون الله تعالى. فهذه العبادة هي أجل العبادات. والعبادة الثانية التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام وهي بعد هذه العبادة هي الصلاة التي أمر الله تعالى بها، وهي ركن الثاني من أركان الإسلام، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. هذه الصلاة هي الركن الثاني، من قام بها وعمل بما أمر الله تعالى وبما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقد قام بهذا الركن العظيم الذي من تركه وضيعه فهو لما سواه أضيع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة أنه بيّن شروطها وبيّن أركانها وبيّن واجباتها عليه الصلاة والسلام، فلا تقبل هذه الصلاة إلا بالقيام بالشروط والقيام بالأركان، ولا تكون كاملة إلا إذا كملها بالسنن التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وبيّنها صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الشروط التي لا تقبل الصلاة إلا بها: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. من ترك شرطا من هذه الشروط لا تقبل هذه الصلاة لبيان النبي عليه الصلاة والسلام ولأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا. الكافر لا تقبل منه الصلاة، ولهذا لا ندعوه إلى الصلاة، ندعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله. بعض الناس يقول للكفار صل صلي، لا، ندعوه إلى لا إله إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما أرسله: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فلا بد من الإسلام، وهم يعاقبون عليها يوم القيامة، الكفار يعاقبون على ترك الصلاة يوم القيامة، لكنها لا تقبل منهم إلا بعد الدخول في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك العقل، لا تقبل هذه الصلاة من المجنون، لا بد أن يكون عاقلاً، ولا تجب كذلك على الصغير، ولكن يشرع لولي أمره أن يأمره بها إذا بلغ سبعاً، أما غير المميز فلا يؤمر بها، والأمر الرابع من هذه الأمور التي لا تقبل الصلاة إلا بها التي شرع النبي عليه الصلاة والسلام وبينها بهديه صلوات الله وسلامه عليه، وهو رفع الحدث. لا تقبل هذه الصلاة إلا برفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث هو نواقض الوضوء وموجبات الغسل، فلا بد أن يتطهر كما أمر الله تعالى بذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. لا بد من رفع الحدث، والحدث حدثان: حدث الأصغر وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو غير ذلك من الخوارج التي تخرج من السبيلين، إذا خرج شيء من هذه الأمور فإن الإنسان يكون عليه الحدث، لا تقبل الصلاة حتى يرفع هذا الحدث. وكذلك النوم، إذا نام واستغرق في النوم استغراقا زال معه العقل فإنه لا بد أن يتطهر. كذلك من مس فرجه قبلا أو دبرا بدون حائل فإنه يكون على حدث، لا بد أن يتوضأ. وكذلك أكل لحم الإبل على القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من الطهارة. وكذلك الخارج الفاحش من الجسد، أما إذا كان البول والغائط فهذا لا شك في أنه ينقض الطهارة، وأما الأشياء الأخرى الصديد الكثير والدم الكثير والخوارج النجسة من الجسد غير البول والغائط فالصواب أنها تنقض الطهارة. كذلك ينبغي الإنسان أن يتوضأ منها. وكذلك من هذه النواقض الردة على الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذه أمور ستة لا بد أن يعنى بها الإنسان، وإذا حصل منها شيء فعليه الطهارة: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش من الجسد النجس، وكذلك زوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج قبلا أو دبرا بدون حائل، وأكل لحم الإبل، والسادس الردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أما تغسيل الميت ولمس المرأة فالصواب أن ذلكم لا ينقض الوضوء لعدم الدليل الواضح في ذلك، فإذا مس المرأة وخرج شيء فإنه يتوضأ لهذا الخارج لا للمس المرأة، هذا معلوم عند المحققين من أهل العلم. وصفة هذه الطهارة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها بهديه عليه الصلاة والسلام وبين بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي حديث عبد الله بن عمر: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، لا تقبل غير مقبولة حتى يتطهر. وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام بهديه من قوله وفعله كيفية الوضوء، وهي على النحو الآتي: أولا، إذا كان الإنسان على حدث أصغر إذا خرج البول والغائط فإنه يستنجي من هذه الأمور وبعد ذلك يتوضأ، والوضوء هو أن ينوي بقلبه رفع الحدث ويقول بسم الله ويغسل يديه ثلاثا، هذا سنة، ثم يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق من كف واحد، هذا هو السنة وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ كفا واحدا ثم يتمضمض منه ويستنشق ويستنثر بيساره، هذا هو المشروع ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن ثلاث مرات، ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق، والمرفق مغسول، المرفق كما قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين، فالمرافق والكعبين مغسولان تغسل، فيغسل يده اليمنى 3 مرات إلى المرفق، والمرفق مغسول، ثم اليسرى 3 مرات إلى المرفق والمرفق مغسول، ثم يجعل يده في الماء ويجعلها في مقدمة رأسه ويذهب بهما إلى قفاه، ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يجعل السباحتين أو السبابتين في أذنيه ويدير الإبهامين من خلف أذنيه. هكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويمسح مسح الأذنين هو بماء الرأس، لا يحتاج إلى ماء جديد، لأن الأذنين من الرأس كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يغسل رجله اليمنى 3 مرات، ثم يغسل اليسرى 3 مرات، وبهذا أنهى الوضوء المشروع الذي وصفه عثمان رضي الله عنه، وقال فيه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، عمل قليل لكن عليه الثواب العظيم. وكذلك حديث عقبة رضي الله عنه أنه قال: من أسبغ الوضوء، ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى 2 ركعتين مقبل عليهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. الله أكبر، هذا فضل عظيم، سنة الوضوء بعد هذا هذه سنة عظيمة. وقبل ذلك يشرع له في نهاية الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي النساء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا ما يشرع من الأذكار في الوضوء، التسمية في أوله وأن يقول في آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا هو الفضل العظيم، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي من طبقه حصل على هذا الثواب العظيم. والصلاة 2 ركعتين ينبغي للمسلم ألا يترك هذا الفضل العظيم. قال: هذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ما تطهرت في ساعة من يوم من ليل أو نهار إلا صليت بتلك الطهارة ما كتب الله لي، أو كما قال رضي الله عنه. فالخلاصة أن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء عليه الصلاة والسلام. موجبات الغسل: الأمر الأول وهو نزول المني دفقا بلذة، قيده العلماء بلذة، أما المريض الذي عنده مرض هذا لا يكون من موجبات الغسل، وهذا يحصل في النوم وفي غيره. والأمر الثاني التقاء الختانين. والأمر الثالث موت المسلم، فإنه يجب على الناس أن يغسلوه. والأمر الرابع انقطاع دم الحيض أو النفاس، وهذا من موجبات الغسل. أمور مختلف فيها إسلام الكافر، وهذا مختلف فيه هل هو من موجبات الغسل أو غير ذلك، وهذا أمر مشروع لكن الوجوب يحتاج إلى دليل. فهذه الموجبات يجب على الإنسان أن يغتسل منها غسل الجنابة. والغسل المشروع على النحو الآتي: أولا أن يستنجي يغسل فرجه، ومن السنة أن يضرب بيده اليسرى بعد الاستنجاء الحائط أو الحجر أو التراب على حسب التيسير، وبعد الاستنجاء يتوضأ وضوءه للصلاة كما سمعتم إلا رجليه، وله أن يتوضأ وضوءه كاملا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وثبت هذا، ثبت أنه توضأ وضوءا كاملا، وثبت أنه توضأ وضوءا كاملا إلا رجليه عليه الصلاة والسلام القدمين، فيؤخرهما إلى نهاية الغسل. ثم يغسل رأسه ثلاثا، يبدأ بشق رأسه الأيمن ويفيض عليه الماء، ثم الأيسر، ثم يعم الرأس، هذا ثلاث مرات. السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل ثلاث مرات للرأس فقط، أما الجسد فلا يشرع التثليث، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرع أن يغسل جسده ثلاثا، وإنما يعم الجسد بالماء بعد أن يغسل رأسه ثلاثا، يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيضه على شقه الأيسر، ثم يعم جسده بالماء، ثم يغسل رجليه في مكان آخر، يعني ينتقل من مكانه إن تيسر إلى مكان آخر إذا كان المكان واسعا. هذا هو الغسل الكامل في موجبات الغسل، إذا حصل له شيء من موجبات الغسل فإنه يشرع له أن يعمل هذه السنة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الغسل. وإذا قام الإنسان بهذه الأمور، وهي الأمر الرابع من الأمور التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام بهديه، وهي رفع الحدث، يأتي الأمر الخامس وهو إزالة النجاسة من أشياء ثلاثة: إزالة النجاسة من البقعة التي يصلي عليها الإنسان، ومن الجسد، ومن الثوب. لا بد من إزالة النجاسة من هذه الأشياء الثلاثة، وإلا الصلاة لا تقبل لمن ترك ذلك متعمدا. الأمر السادس: ستر العورة. لا بد للمصلي أن يستر عورته، المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، حتى يديها يشرع لها أن تغطيها، أن تغطي كفيها، ولكن لا يجب عليها على القول الصحيح. إن صلت وكفاها مكشوفتان فالصلاة صحيحة، والأفضل أن تغطيها. أما القدمان فلا بد من ستر القدمين، وإلا فالصلاة باطلة، لو صلت وقدماها مكشوفتان فالصلاة لا تصح. لحديث أم سلمة حين سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أتصلي المرأة فالدرع الواحد ليس على قدميها منه شيء؟ أو كما قالت، قال: إذا كان سابغا يغطي قدميها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. أما إذا كان عندها رجال فإنها كذلك تغطي وجهها. أما عورة الرجل فهي من السرة إلى الركبة، عند الحاجة، عند الشدة، عند الفقر، ما عنده شيء، كيف تصح صلاته؟ يستر نفسه من السرة إلى الركبة. أما عند القدرة فلا بد أن يأخذ زينته، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولا بد من أن يستر عاتقيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. فمن صلى ولم يستر عاتقيه أو أحدهما فإنه يعيد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وكلما تجمل الإنسان في الصلاة فإنه أمام الله تبارك وتعالى. الأمر السابع: دخول الوقت. لا تقبل الصلاة إلا إذا كانت في وقتها، لو صلى الإنسان الظهر بعد ارتفاع الشمس، أو صلى الفجر بعد منتصف الليل، هذا والحمد لله معروف عند جميع الناس، هذا لابد من دخول الوقت. قد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، لدلوك الشمس بعد زوالها هذا يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل يدخل في ذلكم صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هذا صلاة الفجر، فلا بد من دخول الوقت وهو شرط من شروط صحة الصلاة. الثامن من هذه الأمور استقبال القبلة، لا بد من استقبال القبلة وهو شرط في صحة الصلاة، ومن لم يستقبل القبلة فإن صلاته غير صحيحة، إلا إذا كان تائها لا يعرف القبلة في صحراء ما عنده خبر أو مربوط لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان في صحراء وليس عنده أحد فإنه يستدل بالقمر وبالشمس وينظر إلى النجوم ويجتهد، فإن صلى وأصاب فكان قد أحسن، وإن أخطأ صلاته صحيحة لأنه اجتهد. أما إذا خرج من البلد ولم يجتهد، نظر ولم يعرف القبلة والمساجد قريبا منه ثم صلى ولم يجتهد، فإنه يعيد الصلاة إذا تبين أنه قد صلى إلى غير القبلة لأنه لم يجتهد في ذلكم. النية وهي أصل الشروط، إنما الأعمال بالنيات، لا بد في هذه النية من تحديد الصلاة، ما هي هذه الصلاة التي أصليها في نفسه، فلا بد أن يعلم ما هي الصلاة، هل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو نافلة أو غير ذلك، لا بد. أما إذا صلى ولم يدري ما الصلاة أو صلى صلاة يظنها الظهر فبانت العصر صلاته غير صحيحة، لأنه لم ينوي الصلاة التي فرض الله تعالى عليه. هذه الأمور لا بد منها للمصلي. وكذلك قد بين النبي عليه الصلاة والسلام بهديه صلوات الله وسلامه عليه أركان الصلاة التي لا تقبل إلا بها. من هذه الأركان في حديث المسيء في صلاته القيام مع القدرة، القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام، القيام مع القدرة في الفرض. أما النفل لو صلى صلاة النفل جالسا فلا حرج في ذلك وصلاته صحيحة، لكن له النصف من الصلاة، له نصف الصلاة، قام الليل صلى صلاة الضحى جالسا لا حرج في ذلك، لكن له نصف الأجر، وإن أراد الأجر كاملا صلى واقفا. أما الفرض فلا بد من القيام، لأن الله تبارك وتعالى قال وقوموا لله قانتين، وقال في حديث المسيء في صلاته استقبل القبلة ثم كبر. فالقيام مع القدرة ركن، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تقبل إلا بها، بل لا يدخل في الصلاة إلا بها. بعض الناس ربما يرفع يديه ولا يقول الله أكبر، هل هذا صلاة صحيحة؟ لم يدخل في الصلاة أصلا، وهذا ربما يفعله بعض الشباب أو غيرهم، فلا بد من تكبيرة الإحرام بقوله الله أكبر. لو قال الله أكبر مد باء، ذكر العلماء بأن صلاة باطلة، لأن أكبر هو طبل من الطبول، لا بد أن يقول الله أكبر ولا يمد، فإن المد يغير المعنى ويحيل المعنى. وهذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بعد قراءة الفاتحة. الركن الثالث لا بد من قراءة الفاتحة وإتقانها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، لا بد من يتعلمها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الركن الرابع الركوع، الركن الخامس الرفع من الركوع، الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة، ولا بد من السجود على الجبهة مع الأنف وأطراف القدمين والكفين والركبتين، فإن سجد على ستة أعضاء فصلاته باطلة لا تقبل منه، بعض الشباب وبعض الناس النشيطين يجعل رجلا على رجل وهو ساجد أو يرفع إحدى القدمين، بهذا صلى على ستة أعظم، لا بد من السجود على السبعة كلها. أو رفع إحدى يديه ولم يجعلها على الأرض حتى رفع كذلك، أو سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته كذلك، أو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه كذلك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.
هذا من أعظم أركان الصلاة، الرفع من السجود، وكذلك الجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان. والطمأنينة هي أن يطمئن في صلاته حتى يعود كل فقار إلى فقاره، أي يعود العظم إلى مكانه ويستقر. والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليمتان، لا بد من التسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس يسلم مع الإمام، إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، وخاصة بعض الشباب يلتفت ولا يسلم، هذه صلاة باطلة لأنه لم يخرج من الصلاة، لا بد من التسليم. قل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. واجبات الصلاة لا بد منها، وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، والأفضل أن تكون ثلاثا، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، وتشهد الأول والجلوس له. هذه واجبات الصلاة، يجب على المسلم أن يعلم هذه الأمور، وإذا كان جاهلا ولا يعرفها يعرف أحكامها حتى يطبقها وحتى تكون الصلاة صحيحة. ولا شك أن المسلم عليه أن يعنى بهذا، وعليه أن يعنى بصفة صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان يكبر عليه الصلاة والسلام في صلاته
ويرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه،
وينظر موضع سجوده عليه الصلاة والسلام، ويجعل يديه على صدره عليه الصلاة والسلام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك،
أو أي نوع من أنواع الاستفتاحات الأخرى.
ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان، ثم يسمي ويقرأ الفاتحة، ويقرأ ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى، ثم يركع كما تقدم، والركعة الثانية كذلك مثل الركعة الأولى، هذه في الركعة الثنائية. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلوات الله وسلامه عليه. والمشروع للعبد أن يعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته كلها حتى يحصل على الصلاة الكاملة. فمن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الصلاة: اللهم باعد بيني بين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا هو من أصح أدعية الاستفتاح. ثم من هذه الأذكار في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات، أدنى الكمال ثلاث مرات. فإن وصل إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يزيد في الخير ويحصل على الصلاة الكاملة فيقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هكذا ينبغي له، وإن كان لوحده زاد ما شاء بقوله: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك سلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وما استقلت به قدمي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا الواجب، وربنا ولك الحمد للكل. والأفضل أن يزيد، إن زاد يكون طيب: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ينبغي للأئمة ولأهل الخير أن يعودوا الناس على ذلك في صلاتهم حتى يستفيدوا، حتى يركضوا في صلواتهم. وإن كان في صلاة الليل فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه زاد على ذلك بعد أن يقول:
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما
وملء ما شئت من شيء بعد.
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لرب الحمد، لرب الحمد، يكررها.
ثم السجود، سجد: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا هو الأفضل، أن يزيد على سبحان ربي الأعلى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا هو الأفضل. اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك سلمت. سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا إذا كان الإنسان في النوافل، أما في الفرائض فيخفف على الناس. هكذا المشروع بين السجدتين يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. والأفضل أن يزيد سبع كلمات بين السجدتين: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. هذه جميع الروايات التي وردت في هذا الذكر: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. هكذا ينبغي المسلم أن يحفظ هذه الأذكار، خاصة طلاب العلم، حتى يفيدوا الناس. كذلك بعد التشهد قبل السلام، هذا موضع يستجيب الله فيه الدعوات. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي الرواية الأخرى: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم. تقديم والتأخير لا يضر، لأن الرواية جاءت هكذا وهكذا. وإن زاد عليها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوصى به أبا بكر، قال أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواية وفي بيتي. قال: يا أبا بكر قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. هذا الحديث حديث عظيم. هذا أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء. لو سئلت من أفضل الناس بعد الأنبياء فقول أبو بكر. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن أينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان أبو بكر رضي الله عنه قد ظلم نفسه رضي الله عنه وأرضاه. ومن السنة كذلك أن يأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، والله إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ينبغي للمسلم أن لا يفوت هذه الدعوات قبل السلام، الأفضل أن تكون قبل السلام. فإذا سلم فعليه أن يعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الصلاة يستغفر الله: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. هذا بعد السلام. ثم ينصرف إلى الناس إذا كان إماما ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات. ثبت في البخاري، في بعض رواية البخاري يقول ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الجد والغنى ما ينفعه غناه من الله تعالى. كذلك يقول معها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قال ذلك فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. الله أكبر، هذا فضل عظيم. لو قيل للإنسان تقول هذا الذكر وتجد في جيبك شيك ب10,000 بعد الصلاة، واللي بالله هل يترك أحد؟ ما يترك هذا الذكر، يفوتها مال، هي له قيمة عنده. لكن هذا يقول من قاله تحط الخطايا وإن كانت من زبد البحر، هذا والله فضل عظيم وثواب كبير. وهذا التسبيح ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه: لطالب العلم أن ينوع إن شاء، وإن شاء أن يثبت على هذا فلا بأس. فمرة يقول هذا، والمرة الأخرى يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويزيد في التكبير الله أكبر، يعني آخر مرة يقول الله أكبر الله أكبر. هذه 100، المرة الأولى تمام 100 لا إله إلا الله وحده شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، والمرة الثانية تمام 100 الله أكبر، يعني في التكبير الأخير يقول الله أكبر الله أكبر. والنوع الثالث يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33،
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
إذن هذا النوع الثالث أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. النوع الرابع أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات فقط، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الخامس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 11 مرة. النوع السادس يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، يقول 25. هذا لا يجب على الإنسان، لكن لو أراد أن ينوع يقول في صلاة هذا الذكر وفي صلاة هذا الذكر يكون له أجره أعظم، ولكن لو التزم الأول فهو له فضل عظيم، هذا من الثواب الكبير. ثم يقرأ آية الكرسي، فإنه قد ثبت من طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، هذا والله فضل عظيم. الحائل بينك وبين الجنة الموت، فإذا مت دخلت الجنة إذا حافظت على آية الكرسي دبر كل صلاة. ثم كذلك المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، دبر كل صلاة مرة واحدة. ويقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات، لحديث أبي ذر رضي الله عنه.
هذا هو الأفضل للعبد المسلم، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض هدي، لأن قولنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه تقصير، لأن لم نذكر إلا شيئا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعضا جزءا، فهذا من بعض هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذا الهدي في هذه الصلاة. كذلك من هديه عليه الصلاة والسلام أنه شرع لنا السنن الرواتب بعد الصلوات المفروضات، وبين عليه الصلاة والسلام فضلها، قال: من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية بني له بيت في الجنة. فسرها الترمذي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، 12 ركعة من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. هذا فضل عظيم، رواه مسلم. ينبغي المسلم أن لا يفوت هذه الصلاة، لا يفوتها، لأنها فضل عظيم وثواب كبير. وإن صلى 10 فلا بأس، لكن الأفضل أن يصلي 12 ركعة. فهناك سنن ليست من الرواتب، وإنما هي نوافل وزيادة في الخير، وهو أنه يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن أنه قال: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. الله أكبر، هذا ثواب عظيم، حتى لو كانت خفيفة، لو كانت صلاة خفيفة هذا يحصل على الثواب. كذلك صلاة العصر لو أراد أن يصلي قبلها 4 يلتمس دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مجاب الدعوة، فإنه قد دعا بالرحمة لمن صلى قبل العصر 4، قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذا من الثواب العظيم. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وما شرع لنا عليه الصلاة والسلام، صلاة الضحى. صلاة الضحى هي في الحقيقة تعادل 360 صدقة، لأن أعضاء الإنسان 360، وكل عضو أو كل مفصل أو كل سلامة من الناس عليه صدقة. فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. ثم قال في آخر الحديث: ويجزئ عن ذلك 2 يركعهما من الضحى. صلاة الضحى أوصى بها بعض أصحابه، أوصى أبا هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أركع 2 الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. صلاة الضحى هي في الحقيقة صلاة الأوابين، أقلها 2، أقلها يصلي 2، وأفضلها حين اشتداد الحر صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومما شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك عليه الصلاة والسلام صلاة الليل، وهذه من أعظم العبادات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ولو 2، هذا فضل عظيم. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا شرف المؤمن قيام الليل، وأفضله آخر الليل عند نزول الله تعالى نزولا يليق به. حينما ينزل في آخر الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الآخر من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبرق الفجر. فأفضل الصلاة صلاة الليل في هذا الوقت المبارك، يقوم بهذا الوقت المبارك. والله تعالى يقول هذا وهو أصدق القائلين: وأصدق قيلا وأحسن حديثا سبحانه وتعالى. وصلاة الليل شرعها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله عليه الصلاة والسلام وبحثه على ذلك صلوات الله وسلامه، حث عليها عليه الصلاة والسلام، كما رغب في صلاة الضحى وأوصى بها أوصى بصلاة الليل عليه الصلاة والسلام، وأنه أوصى بها بعض أصحابه، أوصى أبا هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أركع 2 ركعات وأن أوتر قبل أن أنام. هذا إذا كان الإنسان طالب علم ويفوت آخر الليل يصليها أول الليل. وأوصى بقيام الليل عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه، وهو أقله 2 ركعات مع الوتر، وأكثره لا حد له، لكن أكثره على الصحيح الأفضل فيه 11 ركعة، هذا هو الأفضل. وكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر على أنواع، صلى 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، 2 ركعات وأوتر بواحدة 11 ركعة. نوع ثاني صلى 13 ركعة، 2 ركعات وأوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. نوع ثالث صلى 9 ركعات سردا لم يجلس إلا في 8 وتشهد ثم قام إلى 9 وصلها. نوع الرابع صلى 7 ركعات سردا بسلام واحد. نوع خامس صلى عليه الصلاة والسلام 7 ركعات وجلس في 6 وتشهد ثم قام إلى 7 وصلها. نوع آخر صلى 3 سردا، هذا الوتر، وتر النبي عليه الصلاة والسلام. خلاصة
أنواع صلاة الليل ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي على النحو الآتي: أولا كان يصلي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة يسلم بين كل 2 ويوتر بواحدة. ثانيا 13 ركعة يسلم بين كل 2 ويوتر بواحدة. ثالثا 13 ركعة يسلم بين كل 2 ويوتر من ذلك ب5 سردا. رابعا 9 ركعات لا يجلس إلا في 8 ثم يأتي ب9 صلى الله عليه وسلم. خامسا 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن صلوات الله وسلامه عليه. سادسا 7 ركعات لا يجلس إلا في 6 ثم يتشهد ثم يقوم يأتي ب7 صلى الله عليه وسلم. سابعا 5 ركعات لا يجلس إلا في آخرهن عليه الصلاة والسلام. ثامنا 3 ركعات يسلم من كل 2 ثم يوتر بواحدة صلوات الله وسلامه عليه. تاسعا 3 ركعات سردا لا يجلس إلا في آخرهن صلوات الله وسلامه عليه. عاشرا 1 ركعة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر 1 ركعة من آخر الليل. وعن أبي ملجز قال: سألت ابن عباس عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 1 ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 1 ركعة من آخر الليل. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن هذا دليل على صحة الإيتار بركعة وعلى استحبابه آخر الليل. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يقول: لكن كلما زاد فهو أفضل، فإذا اقتصر على 1 فلا كراهة. ومما يدل على الإيتار بركعة واحدة حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وفيه: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل.
هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه الصلاة والسلام هدي عظيم ويطول ذكره، وإنما هذا نماذج من هديه عليه الصلاة والسلام. وكان موضوع المحاضرة الحقيقة هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات، أي في عبادته عليه الصلاة والسلام، ولكن نظرت إذا الموضوع طويل جدا، ما دام أن هذه المحاضرة استغرقت بعض هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فقط، لأنه عليه الصلاة والسلام شرع لنا ما يقربنا إلى الله تعالى ويرفع الدرجات ويقل العثرات،
ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس عبادة لربه في هذه الصلاة. كان يصلي عليه الصلاة والسلام من الليل حتى تورمت قدمه، فقيل له يذكر بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وصلى معه بعض الصحابة ليلا من الليالي فابتدأ سورة البقرة، قال قلت يقف عند 100 ويقرأ مترسلا، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام ولا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا آية فيها عذاب إلا استعاد، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران، يعني قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، الله أكبر. حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما صلى معه صلاة أخرى في الليل، قال لقد وقفت خلف النبي عليه الصلاة والسلام حتى هممت بأبري سوء. قالوا ماذا هممت به؟ قال هممت أن أجلس. الله أكبر، يعني هم بأن يجلس رضي الله عنه، يعني يظن بأنه أمر سوء، ومع ذلك كان يصلي عليه الصلاة والسلام في اليوم أكثر من 40 ركعة في اليوم، 17 ركعة الفرائض عليه الصلاة والسلام، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل، وصلاة الضحى كان يصليها 4 عليه الصلاة والسلام، والسنن الرواتب. ولو حسب الإنسان في اليوم كم كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام لوجد أكثر من 60 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. وأكتفي بهذا القدر في بعض هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وكنت أظن بأني أمر على العبادات الأخرى كالزكاة والصيام، وإذا الموضوع طويل جدا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، سأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا،
آمين يا الله،
وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم أن يلقاه،
آمين آمين.
فضيلة الشيخ، هنا بعض الأسئلة يقول غدا الجمعة، هل الحديث صحيح من بكر وابتكر وغسل واغتسل؟ الحديث أرجو التوضيح هذا الحديث، جزاكم الله خير.
هذا الحديث ذكر العلماء أهل التحقيق بأنه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل عظيم، فيه فضل عظيم، غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، كتب له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، إن الله على كل شيء قدير. ومن غسل واغتسل، قيل غسل رأسه واغتسل، وقيل أنه غسل اغتسلت زوجته واغتسله فكان سببا في غسلها واغتسل، وابكر وابتكر يعني مشى في اول النهار ومشى ولم يركب، يحصل على هذا الثواب العظيم. هذا الثواب عظيم وغريب، لكنه من الله تعالى ليس بغريب، لانه على كل شيء قدير، اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأي الشرع في المرأة التي تسيء إلى زوجها باستمرار وهو محسن لها ولأولادها ولا يزال صابر عليها ومحتسب الأجر فيها، هل من نصيحة لها أثابكم الله؟
إذا كانت المرأة حاضرة فعليها أن تتقي ربها، وعليها أن تراقبه، لأن زوجها في الحقيقة هو جنتها ونارها، بمعنى إذا أطاعته في طاعة الله، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها فإنها تدخل الجنة من أي أبوابها شاءت، أما معصية الزوج فهي كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، رواه الإمام أحمد. فينبغي لها أن تتقي الله تعالى، وأنت تشكر على هذا الخلق الحسن، إن كنت صادقا بأنك تحسن وتسيء إليك فأنت على خير عظيم. وأوصيك بالزيادة، بزيادة الإحسان، فإن الله سيرفع منزلتك وسيعوضك في الدنيا والآخرة، وربما أراد أن يوفقك سبحانه وتعالى ويصلح قلبك وعملك وذريتك، لأن الخلق الحسن هو من أعظم العبادات لله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هل المذي إذا وقع على الملابس ينجسها؟ وهل تجوز الصلاة فيها؟ وهل يبطل الوضوء إذا انكشف شيء من عورة الرجل إذا توضأ ثم قام يغير ملابسه فانكشف من عورة شيء؟
المذي أصاب أنه نجس، لكنه فيه تسهيل من الله تعالى، فإنه إذا أصاب السراويل ينضح، يكفي فيه كف من ماء، يستنجي يغسل ذكره وأنثييه أي خصيتيه، يغسلهما أي يستنجي مع غسل الخصيتين، وهذا شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، ويتوضأ وضوءه للصلاة. أما ما أصاب السراويل فإنه ينضحه بالماء، يكفي فيه النضح تخفيفا وتسهيلا من الله تعالى. نعم. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني يعني انكشاف العورة، لو مثلا غير ملابسه وانكشفت عورته
وهو بالصلاة؟
لا، بعد الوضوء.
لا لا، ما في نواقض الوضوء، سمعتها ستة ولا ينقض غيرها، ويا كما سمعت الخارج بين السبيلين والخارج الفاحش من الجسد والنوم المستغرق يعني زوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج قبلا أو دبرا، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، غير ذلك لا ينقض الوضوء. نعم.
كبير السن أكثر من 120 عام ولا يزال يدرك كل شيء إلا البول، فإنه لا يتحكم فيه، كيف تكون طهارته؟ أفتونا مأجورين. وما هو جزاكم الله خير أدنى الكمال في الوتر؟
هذا كبير السن، الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا في يعني في حكم صاحب السلس، يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، يستنجي ويتوضأ ويتحفظ حتى لا يلوث ثيابه ويصلي، ثم يصلي ما شاء من الصلوات النوافل إلى دخول الوقت الآخر، ما لم يأتي ناقض آخر. إذا ما دام البول يجري وهو لم يأتي بناقض من نواقض الطهارة الثانية الأخرى، فإن طهارته كاملة، يقرأ القرآن ويصلي حتى يدخل الوقت الآخر ثم يتوضأ الوقت الآخر. أما إذا جاء ناقض آخر فإنه يتوضأ للناقض الثاني. نعم.
فضيلة الشيخ، قلت إن من نواقض الوضوء مس أحد الفرجين، فهل إذا مس فرجين أو أحدهما بدون أو وهناك حائل، وهناك حائل،
نعم،
يعتبر ناقض الوضوء؟
لا، المقصود أنه إذا مس الفرج بدون حائل، بدون حائل أفضى إلى فرجه بدون حائل، سواء من الرجال أو من النساء، فإن هذا الذي ينقض الطهارة. أما إذا كان هناك حائل من وراء الثوب أو من وراء السراويل لا يضر ذلك. نعم.
جزاكم الله خير. نرى كثير من الناس يصلون وهم جالسون على الكراسي وعندهم استطاعة للصلاة بدونه، نرجو التوجيه والإيضاح في هذه المسألة.
هذه الكراسي بولي بها كثير من الناس في هذا الوقت، أنا في مسجدي منعت جميع الكراسي كلها، وبعض الناس يأتي بالصدقات، يأتي بعشر كراسي 15 كرسي صدقة، يقول هذا المسجد مساكين أهله ما في كراسي، فأقول للعمال أخرجوها في الشارع العام صدقة للناس، لأن كثيرا من الناس لا يعرف أحكام الكراسي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، فيصلي على حسب حاله والحمد لله. أما الكراسي إذا كان الإنسان مقعدا لا يستطيع أن يجلس على الأرض، ما يستطيع، ما عنده استطاعة أن يجلس على الأرض، فالكرسي في هذه الحالة قد يقال بأنه يجلس عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا يستطيع أن يجلس ويسجد، لأن بعض الناس يستطيع أن يسجد ويضع يديه على الأرض ويسجد سجود أخفض من الركوع، هذا من أركان الصلاة، السجود على بعض الأعضاء عند القدرة. فنصيحتي لمن يستطيع أن يصلي جالسا أن يصلي بالإماء ويترك الكرسي، ولا يصلي على الكرسي إلا من لم يستطع أن يجلس أصلا على الأرض، ولا يستطيع أن يصلي مطلقا على الأرض، هذا رأيي والعلم عند الله تعالى.
يقول أنا إمام مسجد ويحصل من الجماعة بعض التجاوزات، وإذا نصحتهم البعض يتهجم وبعضهم يقيم الصلاة أكثر الأوقات قبل دخول الوقت أو قبل آتي، وهناك مطويات معلقة أمامهم في المسجد، وقلت أنها تذهب الخشوع وسأنقلها في أطراف المسجد، قالوا إذا نقلتها سنستعمل معك كذا وكذا، فيدونا جزاكم الله خير بهذا وانصحوهم.
عليك بالرفق معهم، عليك بالرفق، والإمام في المسجد هو المسؤول، والأوقاف هي المسؤولة عن هذا، مسؤولة عن أن تقف مع الإمام ولا تترك الحبل الغارب للمصلين. والصواب في هذا أن الكتابات في المساجد لا تنبغي، وخاصة أمام المصلين، لأنها تشغل الناس، حتى الأذكار إذا كان في أذكار تجعل في خلف المسجد إن كان ولا بد. فنصيحتي لك أن تعامل الإخوان بالرفق واللين، وتجعل الأمر للأوقاف، تخاطب الأوقاف يكتبون لهم حتى يوجهونهم ويرشدونهم. نعم.
السؤال الأول يقول: إذا دخلت وهم يصلون لصلاة المغرب وأنا مسافر وقد صليت للمغرب وأريد أن أغسل العشاء، فهل أصلي ركعتين فقط أم أتم معهم وكذلك العشاء نفس الطريقة؟ يقول: أصلي ركعتين أم أتم معهم أم أكمل أربع ركعات؟
الصواب في ذلك كما قال ابن عباس: السنة للمسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي كما يصلي المقيم، فإذا صليت العشاء خلف من يصلي المغرب فإنك تصلي أربعا، تصلي ثلاث ركعات مع الإمام ثم تقوم وتأتي برابعة صلاة العشاء. وكذلك بالعكس، لو جئت وهم يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب تصلي معهم المغرب بنية المغرب وتجلس في الثالثة حتى يجلس الإمام، وتتشهد وتدعو حتى يجلس الإمام وتسلم مع الإمام، هذا هو الصواب. أما من قد فعل غير ذلك بحيث صلى من يصلي مع المغرب وجلس في الركعتين ولم يتم، فإن عليه أن يعيد الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يأتي متأخر لصلاة الجمعة أو الصلوات الأخرى فيزاحم على الصف الأول ويؤذي المصلين، فما نصيحتكم لمثل هذا جزاكم الله خير؟
نصيحتي لهذا كما جاء في الحديث: لقد آذيت، يعني يؤذي الناس، فلا يجوز له أن يؤذي الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخطى الرجل رقاب الناس، عليه أن يتقي الله، إما يبادر ويأتي في الصف الأول، أو يبحث عن فرجة ليس فيها أحد، أو يصلي في الصف الذي ليس فيه زحام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.